الزجر بالهجر لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الوفاء ابن عقيل هو أحد علماء الحنابلة، عاش معظم حياته في القرن الخامس الهجري، ومات في أوائل القرن السادس، وهو صاحب أطول كتاب ألف، لا أقول في الإسلام فقط ولكن أظن في الدنيا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة أن له كتابا يسمى كتاب الفنون في 800 مجلد، 800 مجلد، وكان واعظا ماهرا وعالما أصوليا بارعا. له كلمة حكيمة يقول فيها: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولا تنظر إلى صراخهم في الموقف بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. إذا رأيتهم يواطئون أعداء الله ورسوله ويلقون إليهم بالمودة فلا تغتر بزحامهم على أبواب الجوامع، إنه يأتي يصلي في الصف الأول ويرتشي، ويأتي يصلي في المسجد ويزني ويشرب الخمر. لا تنظر إلى هذا الزحام، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. نحن اليوم مع 3 نماذج هي آثار للبراء: الهجرة والهجر والعزلة. هذه كلها نوافذ للبراءة من أعداء الله ورسوله، وإنما أركز عليها لأن الولاء لا يكون إلا بعد براءة صحيحة. ألم تسمع إلى الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر على الإيمان، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يستقيم إيمان بالله إلا بعد كفر بالطاغوت. رجل عنده بقايا من الكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله عز وجل حق إيمانه، فيبدأ بتطهير قلبه أولا كمثل الإناء. إذا كان في قعر الإناء بقايا طين فصببت فيه الماء الزلال تعكر الماء كله، كذلك إذا كان في القلب بقايا من الإيمان بالطاغوت فصببت فيه الإيمان بالله تعكر الإيمان كله. فلا يسلم لك إيمانك إلا إذا كان القلب نقيا من الكفر بالطاغوت. موافقة أعداء الشريعة أعظم جريمة يرتكبها المسلم، لأنها باب من أبواب الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع جرير بن عبد الله لما جاءه مسلما، قال: أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين. لما للمخالطة المشركين من الأذية على القلب، لذلك لتتم البراءة شرعت الهجرة وشرع الهجر وشرعت العزلة. فأما الهجرة فنوعان: هجرة وهجر. هجرة بالبدن، وهي مفارقة الأرض والخلان والأخدان والإخواء، وهذا أعظم ما يفعله العبد المتبرئ من أعداء الله عز وجل لمشقته على النفس. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فشرعت الهجرة بعده، إذ أن الله عز وجل لم تمن عليه بأن الحنيفية السمحة كانت على يديه: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين بدين الحنيفية بعد إبراهيم عليه السلام. وهاجر لوط أيضا، وهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإذنه. قبل ذلك من الخسة بمكان أن يربط المرء عواطفه بتراب. أبى الله عز وجل للمسلم إلا الرفعة، يربط نفسه بتراب؟ لا، حتى لو كان أشرف الأرض على وجه الأرض وهي مكة. إن مكة وهي بلد الله الحرام، وهي أحب بلاد الله إلى الله، كانت يوما ما دار كفر، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منها. إن المسلم لا يرتبط بأرض أبدا، ولذلك قال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تعرف ما هي حسنة الدنيا؟ والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني أخرجوا خسرا من أرضهم وأموالهم، ظلم وعدوان. لماذا تخرجه؟ لماذا تستحل ماله؟ لماذا تسرده؟ وهو ده ظلم. لكنهم هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الحسنة هي التمكين، هي التمكين في الأرض. ولأجر الآخرة أكبر، إذا وافى ربه عز وجل فقد أخذ الله عز وجل على نفسه أنه من خرج من أرضه له تبارك وتعالى أن يعزه ويوطئ له الأرض. لنبوئنهم، اللام والنون المشددة، كل ده تأكيد. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. لذلك كان من كمال هجرة المسلمين إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجر أن يظل في مكة بعد النسك أكثر من 3 أيام. لا يحل لرجل هاجر، كلام ده للصحابة، لا يحل لرجل منهم هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع فيستوصل مكة مرة أخرى. يقضي النسك له 3 أيام بعد النسك فقط، بعدها لا يحل له أن يبقى في مكة حتى لا يرجع فيما وهبه وفعله لله عز وجل. فهي دي هجرة للصحابة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما في حجة الوداع مرض، وقال: مرضت مرضا أشفيت فيه على الموت،
فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته بكيت، قال ما يبكيك؟ فقلت له أخشى أن أموت بمكة، أن يموت في الأرض التي هاجر منها، يريد أن يكون عمله لله عز وجل، إن أمامه نموذج محزن، وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص لما رأى إنه مرض مرضا شديدا خاف أن يموت بمكة، ما خاف على أمواله ولا خاف على بنته الوحيدة آنذاك، إنما خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يحييك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وصفه بالبائس أنه مات بمكة. كل هذا حتى يبقى العمل لله عز وجل لا يلوث بتراب. ليس من عقائدنا التمسك بالأرض، هذه الأرض التي ولدت فيها إن عجزت أن تطيع الله فيها يجب عليك الهجرة. لا تقل بلدي التي ولدت فيها، فما هذا من قول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، لم يكن يمجد الأرض كما يمجدونها الآن، وكما يستغلون هذا الحديث استغلالا خطأ، فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب الأرض. لا والله، إنما قال إنك لأحب أرض الله إلى الله، فلذلك هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الديار إلى الله، فكذلك هي أحب الديار إلينا. إنما حقر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالأرض ليخف وقع البلاء عليه. إذا فارقت بلدك وفارقت ملاعب صباك وفارقت أموالك التي أنفقت فيها فصر عمرك، يقول لك لا تحزن. إنما حقر ليخف عليك البلاء إذا فارقت. فالهجرة بالبدل من أرض الكفر إلى أرض الإسلام واجبة، ومن الديار التي تقام فيها شعائر أهل البدع إلى الديار التي تقام فيها السنة واجبة، وكذلك تشرع الهجرة من البلد التي غلب على أهلها كسب الحرام، يشرع الهجرة منها أيضا. وكل هذا بحسب طاقة الإنسان، كل واجب إنما يكون بحسب الطاقة. فإن عجزت أن تخرج من بلدك وعجزت أن تفارق بالبدن ولم تستطع أن تحقق الهجرة، فما بقي إلا الهجر، هجرة وهجر وعزر، ما بقي إلا الهجر. فاعلم أن أصل الهجر بين المسلمين حرام. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وأنس وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة يزيد عدهم عن 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتهاجرا فوق 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وهذا الهجر محرم بإجماع العلماء. وهذا الهجر المحرم هو الهجر للدنيا، أن تهجر أخاك للدنيا المحضة ليس لسبب شرعي، فلا يحل ولا يجوز. تهاجر اثنان فكتب أحدهما لأخاه: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة لحديث يرويه عن شيخه قال روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه، فعاده ووصل رحمه. وهكذا كان أهل العلم في الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام على الإطلاق. إن التباغض الحادث بين المؤمنين لا يقطع أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هكذا ذكرت الأخوة بعد الشحناء والبغضاء. فكذلك أخوك المسلم ينبغي أن تواليه وإن كان بينك وبينه مظلمة، ولا يحل لك أن توالي الكافر وإن أحسن إليه. إذا أساء إليك أخوك ينبغي أن تواليه، لأن أخوة الإيمان لا تنقطع بالمشاحنات. ولذلك مع هذا التهاجر وهذا الاقتتال وصفهم الله عز وجل بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوصفهم بالإيمان مع وجود الاقتتال والمحاربة. فكل إنسان نواليه على قدر ما فيه من المحبة لله ورسوله، ونعاديه على قدر ما فيه من الذنب والمعصية والبدعة. فأصل الهجرة بين المسلمين حرام، وينقطع الهجر بالسلام والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لسبب شرعي فهذا جائز إلى آخر العمر، يجوز لك أن تقطعه إلى آخر العمر. لكن هذا أيضا له ضوابط. الزجر بالهجر قاعدة نص عليها العلماء لكنها تدور مع المصلحة. الزجر أي تزجر العاصي والمبتدع بهجره، هو ده معنى قول العلماء الزجر بالهجر. عاصي تؤدبه، امرأة ناسد تؤدبها بالهجر، مبتدع تؤدبه بالهجر، وكل هذا في إطار المصلحة الراجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، هجر ثلاثة من خيار المؤمنين 50 ليلة. هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة. بل قال كعب: وكنت آتيه في مجلسه فألقي عليه السلام فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلمه للسلام. سألتكم بالله عز وجل، أكعب بن مالك أم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حديث الإفك ورمى السيدة العفيفة الطاهرة عائشة بالزنا. أيهما أولى أن يهجر وأن يضيق عليه الخناق وأن يؤدب؟ أليس هذا المنافق رأس المنافقين ولا خيار المؤمنين؟ ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفلا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاش الرجل وقد قال دمه وصان عرضه وحياته بإظهار كلمة الإسلام، ومات فصلى النبي عليه ودفنه، بل وكفنه ببردة الله. وليس ذلك بنافعه عند الله. كون يتدثر ببردة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك عند الله. لأن صلة الرحم أقوى من البرد. ومع ذلك فإن أبا لهب لم ينفعه أنه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت صلة الأرحام لا تنفع فالبردة لا تنفع من ذلك أولى. ومع ذلك صلى عليه ودفنه وسجاه ببردته. هذا يدلنا على أن مسألة الهجر خاضعة للمصلحة. فإن المسلم إذا هجرته إنما وكلته إلى دينه. سعد بن أبي وقاص يقول: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فأعطاه عطاء فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا كذا وكذا وإنه لمؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل العطاء وأذر من هو أحب إلي منه، أدعهم لإيمانه. إذا قلت المؤمن لو هجرته وغلظت عليه أنت تعلم أنك ستعود إليه ويعصمه إيمانه من الفجور في الخصوم. في معجم الطبراني الكبير بسند قوي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عرست في زمان أبي، عرس يعني تزوج، قال: فآذن أبي الناس ودعاهم إلى وليمة العرس وستروا البيت ببجاد أخضر، البجاد يعني سبيل الستار. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما رأى البجاد وقف وتغير لونه والتفت إلى أبي وقال: أهكذا تسترون الجدر ببجاد أخضر؟ قال سالم: فاستحيا أبي وخفض رأسه. ابن عمر سيد في الورع، سيد في الورع، أحد السادة الورعين، وقال: يا أبا أيوب، غلبنا النساء، نعمل إيه؟ تشوف الحريف. فقال أبو أيوب: لئن خفنا أن يغلب النساء أحدا فلا يغلبنك، مثلك لا يغلب، والله لا أكلت لكم طعاما أبدا. وخرج أبو أيوب ولم يحضر وليمة العرس. إنه يكل ذلك إلى عبد الله بن عمر وإلى إيمان بن عمر، لا يفجر في الخصومة بن عمر، بل يذهب إليه ويترضاه بما بينهما من الإيمان والآثرة القوية. لكن إذا كان رجل فاجر رقيق الدين فإذا غلظت عليه فجر في الخصومة وازداد بعدا من الالتزام فليس هناك أي مصلحة أنك أنت تفعل معه مثلما فعل أبو أيوب مع ابن عمر. المسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمضرة، ولذلك تحتاج إلى تقييد. كثر التهاجر والصرم بيننا بسبب الجهل الواقع بين المسلمين. لا يتهاجر عالمان أبدا إلا على شيء شرعي. فالزجر بالهجر له درجات، منها التأديب. إذا تجاوز ولدك حده أو امرأتك أو من لك عليه ولاية جاز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام تأديبا ولمعنى شرعي كما قلنا، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: باعت عائشة بيعا أو قالت وهبت هبة، وكانت عائشة كريمة سخية اليد، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هو الأخ الكبير لعروة، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، يعني عائشة عمته خالته، فكانت سخية. وعبد الله بن الزبير كان يزن ببخل، كان يزن ببخل. فلما وجد عائشة رضي الله عنها وهبت كده قطع الأرض كبيرة، فقال: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت أو قال ذلك لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. لله علي يعني صار نذرا واجب الوفاء، لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. فقالت الهجرة على عبد الله بن الزبير واستدفع بقوب الأرض إن هو عائشة تكلمه، وكل ذلك وعائشة تأبى تمام الإباء. ولا يخفاك ما لعائشة رضي الله عنها من الفقه في دين الله عز وجل، وليست من النساء اللواتي يعترفن على الدنيا أو يهجرن للدنيا، فنذرت ألا تكلمه. فلما قالت الهجرة على عبد الله بن الزبير ذهب إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وكلاهما من بني زهرة، فشكى إليهما فقال نحتال لك حيلة. جاءوا بعباءة واسعة، والمسور ابن مخرمة واقف هنا وعبد الرحمن هنا، وقال له ايه ادخل فرصين. وتدثروا ثلاثتهم بالعباء ووقفوا على الباب عند عائشة واستأذنوا. قالت من؟ قال المسور وعبد الرحمن ادخلوا. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير ورفع السترة ورمى نفسه على عائشة يقبلها وهو يعتذر، وهي تشيح عنه يكلمها فلا تكلمه، ويتوسل إليها فلا تقبل توسله. والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يناشدانها الله عز وجل أن تكلمه، فلا زالا بها حتى كلمته وسط دموعها الغزيرة وهي تقول إنني نذرت، والنذر شديد. فلا زال بها حتى كلمته، وأعتقت عائشة رضي الله عنها في ذلك 40 حتى تتحلل من نذرها. العلماء يقولون هذا المثال فيه دلالة على جواز أن يهجر المرء تأديبا، لا سيما إذا كان لمعنى شرعي، لأنه لا يجوز لابن الزبير أن يتدخل في هبة عائشة لغيرها. إذا ملك الإنسان ملكا فهو حر في هبته أو في بيعه، ولا يحل لأحد أن يستاس عليه، فهذا أيضا مرتبة من مراتب الهج لمعنى شرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الهجر نوع من الجهاد، وهو فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء اشترطوا العلم للناهي. والآن ولو في المسألة التي يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، لا يشترط أن يكون عالما جامعا، على الأقل يكون عالما بالمسألة التي سينكرها أو سيعمل بالمعروف فيها، اشترطوا ذلك شرط. فمن التبس عليه ذلك توقف. أناس كثيرون رمونا في أول الالتزام بالخروج عن الإسلام لأننا دللناهم على السنة الغائبة، وكانوا يزعمون أننا جئنا بدين جديد. أهم محقون؟ أجئنا نحن بدين جديد أم أنكروا علينا بالجهل القديم؟ أنكروا علينا بالجهل القديم. فهناك بعض المسائل الدقاق التي تخفى على طالب العلم فضلا عن العوام. إذا قبل أن ينكر، فضلا عن أن يهجر، لا بد أن يكون عالما. واشترط أهل العلم العلم لذلك. وهذا الهجر لا تهجر فيه البدن فقط، بل تهجر فيه كل ما يضاد الله ورسوله ودينه. هجركم للمجلات الخليعة وهجركم للجرائد الوقحة التي تناوي الإسلام مثل جريدة الدستور والمجلات الفاجرة التي تنادي جهرة بتنحية شريعة الله عز وجل ويقولون ما تأخرنا إلا بسبب تحكيم الشريعة، والعجب أنهم يصرحون بذلك ويرجعون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. هذا هو العجب العاجب. أقرأ كلام بعض هؤلاء فأحس بجديد أفاعي تحت السطور، وأرى حيات لجلدها حثيث ولأنيابها جر من خلف السطور. إنما أرسلوا هذه الحيات الأفاعي من بنات أفكارهم ليغتالوا قلبك ويغتالوا فكرك ويشكلوا انتماءك للإسلام، كمثل كثيف أسعى أجمعت لعرضي فهي تحف بعضها ببعض. هو لا تلمس، فلا يحل لك ان تكسر سواد التوزيع، لا سيما ان اكثر الذين يتعاطون هذه الجرائد والمجلات ليسوا من الدعاء، حتى يقول انا اقرا عشان ارد، ليسوا من الدعاء، انما هم من العوام. اشتريها ليه؟ قد يقال لو ان داعيه ترخص واشترى مجلة من هذه المجلات ليعلم حقيقة الحرب الدائرة على الإسلام ويبصر الجماهير بما يحاك لها في الظلام، يقال هذا جائز، كما أنه أجيز لأهل الإسلام أن يقرأوا التوراة والإنجيل ليردوا على أهل الكتاب، وأبيح للعلماء أن يقرأوا كتب أهل البدع ليردوا عليهم من كتبهم. ونبغ عندنا علماء نبغاء كانوا أفقه لدين النصرانية من الأنبا كنوز، إلا الذي يقرأ الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية يعرف قدر هذا السيف وقدر فهمه لدين النصرانية. ابن كثير رحمه الله في أحداث 370 يقول إنه قال لأحد القساوسة اللي هم المقارنة الكبار اللي بيصار إليهم بالبنان، قال تجادلته في دينه فرأيته يفهم من دينه شيئا. يا سلام، يفهم من دينه شيئا، يبقى ابن كثير عنده ايه؟ ما هو العلم اللي عند ابن كثير بالنصراني؟ فقرأ هؤلاء العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بينقل من الإنجيل ويحاجج هؤلاء بإنجيلهم، فإذا جاز للمسلم أن يفعل ذلك بغرض المصلحة الراجحة فلا يحل للعوام الذين لا ينتصبون للرد على هؤلاء أن يقاروا مثل هذا ولا يفتروا مثل هذه الجرائم لما يبكى عليهم من تزيين العبارات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر قال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفة من التوراة كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمرة، وكان إذا غضب كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي. لما يخشى على مثل عمر أن تكون هناك عبارة منمقة مزينة تخترق قلبه، وكما قال سفيان الثوري القلوب ضعيفة والشبهة خفاقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم قلوبنا من الشيطان وشبه أولياء الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الزجر بالهجر قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أن المسلمين امتثلوا هذه القاعدة لخف وقع المعصية في ديارهم، ولقل أهل البدع لو أنهم نفذوا هذه القاعدة. الزجر بالهجر، لا سيما إذا كان للزاجر سلطان. أصحاب المحلات اللي هم متصورين إن العمال الذين يعملون تحت أيديهم ليسوا من مسؤوليتهم، أنا أفتيهم الآن أن العامل إذا ترك الصلاة فهي في عنق صاحب المحل. لماذا يذهب أصحاب المحلات ويتركون محلاتهم وفيها العمال يعملون؟ لو أن هذا العامل أساء العمالة وجاء وأسلك بضائع المحل لأزاحه عن العمل، ومش بعيد يقدمه للنيابة ويعمل فيه قضية إذا تبين أنه سرق شيء من البضائع. إذا تأخر عن موعد فتح المحل مرة واثنين وثلاثة بما وقع في نفس صاحب المحل إن هذا رجل مهمل، فإنه يستغني عن عمل. لماذا؟ لأنه عصى صاحب العمل. فإذا عصى ربك تبارك وتعالى كيف ساغ وهان عليك أن يبقى معك مع هذا العقوق؟ لو كل صاحب محل اشترط على العامل أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة لقضينا على هذا الذي نراه في ديار المسلمين. البيع وقت النداء يوم الجمعة محرم، قال العلماء فكذلك البيع وقت النداء للصلوات الخمس لجامع العلة المشتركة بين الحكمين. يبقى لا يجوز أن تعقد خطة بيع والأذان يؤذن، توقف كل شيء، مثلما توقف البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الله عز وجل وذروا البيع، ذر اترك. وإذا أمر الله عز وجل بترك شيء يكون حرام، يكون الشيء هذا الشيء حراما. فكل أصحاب المحلات سيسألون عن هؤلاء العمال، ينبغي أن يهجره إذا وجد العامل إن عيشه سيقطع وهو محتاج الوظيفة، ده هو على استعداد يبقى يعني يمسك بغلة دين بغلة السلطان في سبيل لقمة العيش، أو بيرتكب بين كل المحرمات وتسأله لماذا يعتذر إن هو بياكل عيش. فإذا كان في سبيل طلب لقمة العيش ممكن يعمل بهلوان، فلما تأمره بتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس أكيد هذا سيلقى عنده، لو عنده مشهد إيمان وإسلام سيلقى قبولا وراءه، على الأقل بنيح نفسه من الشغل، هيروح بقى يريح ركبه شوية ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا أخي يعتبرها ندهة. لو أن أصحاب المحلات فعلوا هذا لأرحمه. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، قلنا لهم يا جماعة نفسنا نرى المحلات مغلقة في وقت الصلاة، واكتب كده لافتة مغلق للصلاة، مغلق للصلاة، نريد أن نرى هذه اللافتة مرة أخرى، نريد أن نرى البلد واقفة كلها في وقت الصلاة، لا بيع ولا شراء. وانت على ما عودت الزبون، ولي تجربة في هذا الأمر. في مطلع الثمانينيات لما كنت بشتغل في محل رقالة في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة رقيق، والمحل هذا له رواج لأمانة صاحبه،
وانه بيجيب احسن الزراعه كان له غوايه. يعني شوف اذا كانت 80 ولا بلاش اقول الرقم عشان الضرايب تروح له ولا حاجه. كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم. يدخل الزبون من اياه كده سؤالتي كده هو يطلب له 700 جنيه حاجه. ينزل ارقب كامله. المهم ان المنطقه الاولى هناك في مدينه نصر معروف انها منطقه رقيقه. اللي فيها مسجد ربع العدويه اللي هو بقى خلق عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنه يطلعوا جنازه من عمر مكرم. ناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى دي نزيه يعني. فدلوقتي عمر مكرم بيتزحم وحالته بقى الزلزله وبيشم دخان عربيات والعمليه اتزحمت هناك فقاموا استبدلوا ايه؟ المسجد ده بمسجد ربع العدويه بمسجد ايه؟ عمر مكرم نعم. ليه؟ لان الباء تلحق اذا التحق بالمتروك. ها؟ اوعى تفكر انا غلطت في العبار. لما اقول استبدلوا مسجد رابعه بمسجد عمر مكرم ما تقوليش لا انت غلطت ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا باء الاستبدال انما تلتحق بالشيء المتروك. الشيء الذي تركته انت، يعني انت لو عندك ثياب اثناء البانيه وجبت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم. صح العباره كده؟ صح كده. مع ان انت تقول غلط، انت اول ما تسمع تقول غلط، لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد مش كده؟ لا هي صحه العباره استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك اي الذي تركته انت. فالباء دي دايما تلزعها الشيء الذي تركته انت. قال تبارك وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب. عشان كده الباء جت الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم تركوا الايه؟ تركوا الخير المن والسلوى. انا حاطط لك الباء في ايه؟ في بالذي هو خير. دي اسمها باء الاستبدال. فالمهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكريه والمزيكا الحزينه على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما ذهبت للبتاع تجد دايما المحل مزدحم والواحد يفضل ينش لحد ما الاذان يسلم تلاقي الدبان كده وكله بيشتري والرزق يكثر ويبقى فيه اغراء. فانا حسيت الكلام ده كلهم خلاص اصليها بعد ان شاء الله الحق بقى واحد مسبوق ولا حاجه ولا الظهر وقته ممدود ولا اي حاجه زي دي ودايما الزباين تكثر. فانا قلت يا اخي لصاحب المحل ورجل احسبه من المسلمين المخلصين ولا ازكيه على الله عز وجل قلت له ان لا يجوز البيع في وقت الميلاد. قال والله الزباين انت عارف وبتاع وكلهم ناس بشوات وناس اسادر ويعني مستوى معالي وبعدين زعقوا فينا وبتاع والكلام ده وانا من سنه 67 وانا كده. قلت له لا تعالى نجرب ان احنا اول ما الاذان يقول الله اكبر هنقوم واقفين بيع. وبدانا نجرب فعلا. فجت المساله في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدك. اول ما يدخل اقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شويه وشكاك يقول لي ان اصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له يا اخي والله ابعت لي كيلو فلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي. الفلوس اللي مليانه جراثيم وميكروبات دي والله احنا تمثل حاجه اليها. فالاول كان الواحد ده ايه يعني خلاص يجيب الخوطه مبلوله ويعمل كده وهم مقعد ايه يا ناس الايدي ده انا بقى ده انا الخوطه خلص مرات اليوم يعني مش هتفهم الله احسن من كده. فيعني على كان برضه ايه الزبون على حق ها فيعني ما ماشي ايه ده ماشي حالك وبتاع امسح ايدك بالخوطه وبتاع. فالراجل برضه على مضض كده وبتاع واخبرك. فلما كثر المساله دي فكنت ارفض تماما اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق. وخلاص صاحب المحل عرف المسألة دي أول ما يجي الزبون ده يعرف إنه لو وقف للصبح لن أبيع له أي شيء. فلما لا حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جه في وش المدفع وخد الطلقة الأولى. أول ما دخل والأذان بيسأل قلت له لا بيع ولا شراء. أنت سامع الأذان أهو الله أكبر يعني أكبر من بيع والشراء والفلوس والكلام ده هو ده إحنا عشان بيع. إزاي مش إزاي وبتاع فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقنا راح يتوضأ وأنا لن أبيع. كان موجود 3-4-5 خرج شيء يغيب ان رحنا قبلنا الظهر وجينا الولينا موقفين قبليه وقت. لماذا وقفت؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي وقت؟ دي آية من الله عز وجل ان انت رزقك مرضوك خوف احتاج او حواليك 100 بقال كان ممكن ياخذ الغيظ والحوق وبتاع ومراح قال اي محل ثاني ولا يرجع هذا المحل على الاطلاق. لكن كان الامر كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على طريق مستقيم. هنا يعني حرك ليه؟ لان الله اخذ بناصيته واخذ الاحتياج الفلوس اللي تجيبه بتاعتي انا خلاص. فالمهم استمرت المساله دي ولم نجد كبير عناء، ما وجدنا عناء ابدا الا خفيف جدا. وانا حر، انا حر لن ابيع خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يدن الاذان لا نجد احد. ليه؟ الناس اول ما يحب يشتري حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي كلامنا يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه، اذا لقيت الظهر اقرب انزلها. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات، نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات، يروح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيت للمحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق، لن تجد هذا الرجل. تربط المساله يبقى مساله ايه؟ راح من الصلاه، جاء من الصلاه، قفل عشان الصلاه. الكلمه دي لما تتكرر كتير وتقرع اسماع الناس لذانها واضح. فاصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم. انا لو عندي سلطه اصدار قرار لكنت اصدرته، لكني اناشدهم الله عز وجل اللي هو اقوى من سلطه القانون، اللي هو اقوى عند اهل الايمان من سلطه القانون. اناشدهم الله عز وجل ان لما يسمعوا الاذان يغلقوا المحلات ويصطحبوا العمال للصلاه، واذا ثبت ان العامل تهرب وقاعد يدخل سيجاره في دوره الميه طول ما الصلاه مقامه يفصلوا على طول. الذي يخون الله عز وجل لا يكون امينا معك على الاطلاق. يخون الملك العلام القوي القدير عليه وعنده جرأة وبجاعة كده ان هو يخون ولا يؤثر فيه اطلاقا اي تاثير. فما تصور ان عملنا الحساب؟ لا والله. هذا قائل: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فالزجر بالهجر عن طريق المشاحه وعن طريق قطع الحواجز بل عن طريق الفصل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الاسلامي. يبقى استخدام قاعده الزجر بالهجر ينبغي ان ننفذها لنقلل من المعاصي واللامبالاه الموجوده في الداعي الى الله عز وجل بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن احيانا بيحتاج ان يستخدم المشرط مع بعض الناس. فصل واحد بيقول ايه؟ انا عايز فلان. قلت له انا فلان. قال لي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب جيب النبي صلى عليه الصلاه والسلام. وحد الله. قلت له لا اله الا الله. قال لي بص ده انا طلقت صلاءات ملهاش عدد وعايز اعرف انا عايز في حرام ولا حلال. قلت له في حرام يا عم الحاج، هي دي عايزه مفتي؟ قال لي هو انا اتكلمت. قلت له ايوه انت اتكلمت، انت بتقول لي طلقات ملهاش عدد، هو انت فاكر ان انت لسه 300 طلقه؟ ده هي كلها 3 طلقات، لو برمت سندتك 3 مرات في اليوم راحت منك مرات وخلاص. 3 مرات تيجي تقول لي طلقات ملهاش عدد وعليه جاي تسالني انا في حرام ام حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المره الاولانيه هات كوبايه الشاي، ما جابتهاش ولا تعبتني قلت لها انت صالح. قلت له وقعت. قال لي السبيل. انا قلت لها جاي بقى ايه السبيله دي؟ ده وين ده بيتسبع ده ولا بيتسلى ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شويه حاجات هايبه كده من المسائل ديت وقلت لها اعملي كذا. قال لي قلت لها علي الطلاق مش عارف ايه، حاجات تافهه جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعملها. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج جوا ليه؟ قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز، يعني العيل ما بيتجوزش. قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا احنا صغيرين الصور طبعا من الحج بعثي ولي امر وخلاص. فلما يكون واحد جاي يستفتي في بني ادم يريد ان يعرف اهو في حلال ام حرام يجي يعرض المساله دي، طب بالله عليك ده ينفع يكون اب؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جديرا بلقب الابوه اب لاولاد؟ يطلع من ظهر الرجل الجلد حتى ينفعوه هو على الاقل؟ لا نقول ينفعه دين الله عز وجل، ينفعه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الرجل عيان ينفع نفسهم. فهذا النمط من الناس يمكن لك اذا استشفيت ان هذا الرجل يضيع وقت وهذا الرجل عنده لا مبالاه يمكن ان تغلق السماع في وجهه. وانت مضطر احيانا لاستخدام مثل هذا الزج بالهج. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعه في حيك انت لا تلقي عليه السلام، اذا كنت تعلم ان القاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه وتوجهت اليه وتجد هدايا يا اخي فلان يا اخي علان وزرت وبتاع وعملت كل الكلام ده وان هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت خلاص وما نفعت الكلام ده ما بقي لك الا ان تهدو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا اخي ده مسلم، اقول انا عارف انه مسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كعب بن مالك كان يلقي عليه السلام الشعب كان يقول فكنت اقول لنفسي احرك شفتيه برد السلام ام لا. والرسول عليه الصلاه والسلام لما امر المسلمين الا يكلموا الثلاثه دول كعب بيقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت الى حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فتخورت الحائط فضلت يتسلق الحائط قال فوجدت ابا قتاده في بستانه فالقيت عليه السلام فوالله ما رد علي سلام. وابو قتاده من خيار المسلمين وكعب من خيار المسلمين اهو مسلم مع مسلم اهو. فما جيت تقول لا المسلم السلام لله السلام لا. قال فالقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتاده نسفتك الله الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال الله اعلم. ففاضت عيناي ونجت. فمساله ترك السلام لكن لا تسلم على المسلم هذه مساله مشروع طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته. يبقى الزجر بالهجر يرفع البدعه من بيننا. ولو علم العصاة انهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاستخفوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا شارع فجر موجوع كل البدائات والفواحش هناك موجوده هناك عيال ماشيين مندجين مع بعض تسمع صوت الموسيقى في السيارات تصم الاذان. انا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع. شارع فجر وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نكير اهله من ضعفاء الحظ ان هم يكونوا متاخلين للمعاصي تعيش الحظ متاخلين للمعاصي. صوت رهيبه كل ما مر الشارع ده استعيذ بالله عز وجل فاصبحت لا اكاد امر في هذا الشارع من هول ما ارى بالنسبه لي بلد كبلدنا. مفيش واحد يقول لي يا اخي ده احنا رضي الله عنا ده شارع الهرم والاسكندريه والمصيف والبلاد والكلام. لا احنا بنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. ففي الاخر محافظتنا في النهايه طلعت اسكندريه دي تعتبر ارياف ويعتبر الى حد ما فيها يعني الاستثار والحشمه افضل من المدن الكبرى زي القاهره والاسكندريه والمنصوره وهذه البلاد. وهذا من رحمه الله عز وجل اننا بادون في الاعراق. ها اننا بادون يعني لا عندنا بقى حضاره ولا مصايف ولا اثار ولا متاحف ولا الكلام ده علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين البنجيب ولابسين بقى فوق الركبه والكلام ده بيتفرج. لكن هذا الشارع اذا قيس بنظائره من الشوارع الاخرى كان شارع غايه القبر. فاحنا بنقول للاباء اللي عندهم سيارات اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمه. مد لابنك السياره عمال يتمنظر بيها وحاطط ايديه كده وعمال يعمل السيجاره كده قبل ما يولعها كمان لما يولعها هيصفقوا الشمين ومشغل الدفك على اخره ويصم الاذان. هي ده بقى شكر النعمه؟ أعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم أعطاك سيارة تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السيارة، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيبقى هجر بقى أهل المعاصي يقلل من وجود المعصية، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل، وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه الإنسان غير ملتزم، وبيتظاهر بالفسوق والعصيان، وفتح محل بقالة، فتح محل ملابس، ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم إذا ربنا فتح عليه بيأكل أسر جوعانة جنبه، طلع الزكاة وطلع الصدقة، والتجار جزاهم الله خيرا فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينمي لهم ما لهم، أن يبارك لهم في أموالهم، فتحوا بيوت. إذا واحد من هؤلاء التجار أصدناه في أنه هو يدفع عريان، أنه هو يطعم جائعا، أنه هو يعني الراتب لأسرة فقيرة ولا بتاع، لا يتأخر على الإطلاق. أهي لما أنت تروح تشتري من عند واحد جدان بضاعة أغلى من عند الرجل الفاسق وتحتسبوها لله عز وجل يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزم، ورجل بقى بهلوان وبيلعب، ولا حرام ولا حلال والكلام، واخدلك الجماعة بتوع المحلات بيبيعوا الجزمة بخمسين جنيه، هو بيبيعها بعشرين، فانت تقول لا يا عم ده فرق ثلاثين جنيه، انا اجيب جزمة لد ثلاثين، خلاص جاب الجزمة الولد لبس، لا عقوبة قد كده ان ندخلها جول، خلاص الجزمة راحت فين؟ راحت في القاوي، طلع شاه طلعت في القاوي، اتفتح الجزمة من قدام وما جابتش رجل الولد شهر زمان، تروح تشتري له كمان جزمة بدل 20 جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في 40 جنيه. ما هي بيت الاولاد واستقامة الاولاد، ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمر، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك يلعب وبتاع، ولد شقي كده وقام ضارب واحد في عينه، نضيعها له، تدفع في عين الرجل اللي ضاع دي كام؟ ممكن تبيع البيت ده عشان تدفع الدين. يبقى هداية الولد دي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لك عبارة عن فلوس، وإلا حتلاقي فتحت الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز، على أساس إن الحكاية كثيرة والحمد لله، والمرأة بتسلف على طول، فدي عبارة عن كلها فلوس ضايعة. فمردود الطاعة في كل حياتك. فانت لما تذهب الى واحد بيتقي الله وانت عارف انه بيبيع البضاعه قد تكون غاليه شويه، وتذهب اليه وتقول يا رب انا احتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل ده هو علشان ان هو رجل بيزكي ربع من الفقراء والمساكين لعلي اكون شريكا له اذا رجع، الله عز وجل يده سحاء ملاى ينفق بالليل والنهار لا يغيضها شيء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من باب اولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الخطبه، 40 شرشه تشتري بها جريده، انا عايزك تنزل على ال 40 شرشه دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا اله غيره، الاسبوع الماضي اتصلت بي اسره تبكي انها لا تجد مليما واحدا، ويبيتون على الطوى، ولا يوجد في البيت كسره خبز، وليس عندهم رجل يعولهم، وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا، بيقول ان المرأة موطية كده على رجله وبتسكت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمال يحاول يفهم بعض، يبكوا ينهنهوا مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عز، لكن الرجل مات، الرجل مات، والعم كان الميراث والدنيا والقصه اللي انتم عارفينها دي، وبقيت المراه واولادها البنات يبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ 8 رغيف، 45 ها 8 رغيف من دول الاربعه خمسه دول مش ممكن ياكلوهم ولاده؟ مش ممكن يعني انك انت تسد خلق رجل جائع ب40 قرش؟ واسمك ادخرتها لنفسك، ولادك لا هينفعوك ولا بتاع، ده بيختصموا في الميراث وانت لسه الجثه سخنه، لسه سخنه الجثه، بعد ما بتتجدن يرجعوا يقتتل على الميراث وما بترحموش عليه. انا حضرت مرة مشاركة بين جماعة كانوا بتاع ميراث وبتاع, وكان الرجل ما جاش الاربعين بتاع, حتى الاربعين ما جاش, وولد هايد وميت كده وواقف وعايز الدنيا تعبه وعايز ياخد جوازه قبل تقسيم الميراث وعايز يجيب عربية قبل تقسيم الميراث اسوة لاخوات, وبيقول لي ما هو طالب, ما هو عمال يدي الكلام وكلام وسيدني, ما كانش عارف انه هيموت كان يديني ومش عارف يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على الله يرحمه بقى, ما تكلمش بقى يعني ما تكلمش ايه فكان كاتبه يعني والله يبقى ما تبقاش بالصوره خلاص بقى ما تبقاش بالصوره خلاص كلمني حتى من كده خلي شغله ده. الولد ده شرب ميه, الولد ده سهل ان تكرك له جنيها واحده, الولد ده اهو يروح هناك مثلا اذا ما كانش تصدق ولا كان بتاع ابو عريا صام حياته في الدنيا, حرم نفسه من المتاعات والكلام ده وسافر على بصره هناك, عمل ايه المساله دي؟ لكن هو لو جت عليه بصدقه السر دايما كده وانت طالع يكون عندك صدقه سر, شد الجنيه وده خمسه وده اربعه وده ثلاثه, ما فيش حد عارف حاجه تقول يا رب عندك اهو. ده بقى الحساب الجاري اللي انت بتحطه لنفسك اول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسله وانت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى انت منك تركت لاولادك ومنك عملت النفس, لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويسيب لاولاده ويذهب الى الله عز وجل عاريا, الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد يتقي الله وعليه سمة الالتزام روح اشتري من عنده, روح اشتري من عنده, ده يكسب. لما تروح على جريدة وتشتريها وفيها مثل هذا العفن, سواء كان سب للإسلام صريح ولا كان فتاوى جاهلة, فتاوى جاهلة لا تجري على ساق, يبقى أنت ينبغي أنك أنت تحجر هذا وتوالي ذلك, توالي هذا الذي تعلم أنه ينفع المسلمين بماله, وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها, يكون لك ذكرا عند الله عز وجل. يا جماعة الزجر بالهجر ضرورة شرعية نحن بأمس الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي تعديش معك يا ما يعودش يأكل معك على طرابيز واحدة ولا على طبلية ولا على أرض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبة, وهذا اللي بيصلي اديله واكرمه, والذي لا يصلي لا تعطيه, لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاءك إنما هو بالموالاة لله عز وجل. فمن كان وليا لله وليناه, ومن كان عدوا لله عاديناه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الولاء والبراء إنما هو على قدر الخير والشر في الإنسان, يوالى بقدر ما فيه من الخير ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف إن أنت هتطرده وإن أنت لا تسامح على الإطلاق في مسألة الصلاة والكلام ده, هل ممكن أن يتمادى؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن نحييها في مجتمعاتنا, وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.